ومن جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان عبر بودكاست على فنجان قهوة. كالعادة معكم أنا نسرين غزاوي، ودايما مستمرين معاكم في حلقات جديدة ومميزة في هذا البودكاست. لكن اليوم أنا عندي مفاجأة ليكم، حيشاركني تقديم هذا البودكاست وهذه الحلقة وكل حلقة بإذن الله عراب البودكاست أنس بن حسين. يا هلا وسهلا فيك أنس، تو ما ضبط فنجان القهوة.
أهلا وسهلا نسرين، يا مرحبا وشكرا جزيلا على التقديم الجميل هذا، وإن شاء الله مستمعينا يستمتعوا بهذا اللقاء كباقي اللقاءات السابقة. وأنا بدوري أرحب بالجميع وأرحب بالدكتورة ضيفتنا اليوم، دكتورة مودة أشقر، طبيبة في برنامج الزمالة والبورد السعودي جراحة مخ وأعصاب. أهلا دكتورة.
أهلا فيك أستاذ أنس. أهلا فيك أستاذ نسرين.
يا هلا وسهلا فيك دكتورة مودة، نورتنا.
الله يسلمك، النور نوركم.
طيب يا دكتورة مودة، كثير من الأطباء يمتنع عن شرب القهوة طبعا لما لها من مضار، ويستبدلها بعصير برتقال مثلا، وعندي في حياتي حالات كثير شبه كذا، فهل دكتورة مودة من أنصار القهوة أم من أنصار عصير البرتقال؟
والله ما أعتبر نفسي أنتمي لأي فئة من هذه الاثنين، أنا يعني مع الاثنين صراحة. أنا ما كنت إنسانة تشرب قهوة لين قريب، تقريبا يعني قبل تقريبا سنتين إلى ثلاث سنوات. قبلها كنت من جروب عصير البرتقال.
دكتورة طبعا.
مو، لا والله مو عشان مضارع وكده، بس ما كنت حابة القهوة كل بساطة.
يمكن عندكم تأثير نفسي، الفكرة عندكم مزروعة في اللاواعي.
لحد ما، لا أنا مشكلتي مع القهوة حاجتين. ما أحب أنه أنا أكون ملتزمة بشيء لازم أسويه وإلا يومي ما يكمل. يعني أنا لو عودت نفسي أنه لازم قهوة ولا ما حصحصح أو ما حقدر يعني أمارس يومي بطريقة طبيعية، حتأثر في شغلي. مو دائما عندي الوقت أني أقدر أروح أخذ كوب القهوة وأشرب وعرفتي. وشيء تاني، أحيانا كترة القهوة أو قلتها لما تتعودي عليها تأثر على حركة يدنا، أحيانا تعمل زي الرشفة وزي كذا، فأحيانا تأثر علينا يعني سلبا. فما أعود نفسي عليها، لما أبغى أشرب قهوة أشرب، بس ماني إنسانة قهوتي شيء أساسي في اليوم، يعني عادي.
يعني مالك، ما أنت راعية قهوة ومالك طقوس في شرب القهوة؟
مو طقوس، بس يعني أشرب قهوتي إيوة، بس لو ما عندي وقت أو الظروف ما تسمح يعني ما يأثر على يومي، ما يأثر على سير يومي عموما.
يعني الصراحة قلت لي معلومة مرة مهمة، إنه تأثر على اليد
أحيانا. طبعا هذه من شخص لآخر تختلف، هذا أتكلم عني أنا، لو كترت قهوة أتأثر إيوة، فبعد عنه ما أحب أكتر.
أجل أنا حخفف قهوة شوي.
دكتورة، وأنا في يدي كوب القهوة الآن وترتجف فعلا، راح أسألك سؤال عن القدرات الخارقة اللي دائما ننظرها للأطباء وخاصة الجراحين. دكتورة مودة، لو كان بيدك امتلاك قوة خارقة زي مثلا قدرة على الطيران، التخفي، أو أي قدرة خارقة أو قوة خارقة أخرى، حتختاري إيش؟
يعني أعتقد حختار قراءة الأفكار، أحسها حتساعدني في عملي وحتساعدني في حياتي الشخصية، حتساعدني في عملي. ممكن أحيانا تتمنى أنك، طبعا لكل شخص أسلوبه والكاريزما حقته في التعامل مع الحياة والتعامل مع الناس اللي حواليه، نفس الشيء الدكاترة في التعامل مع مرضاهم، أنت دائما تحاول تكون الأفضل للمريض وتقول له الكلام بطريقة يعني عادلة له ولك، يعني بحيث أنك تعادل بين صدقك ومصداقيتك كطبيب، في نفس الوقت أنك أنت توصل المعلومة بطريقة يتلقاها المريض بأفضل طريقة ممكن يتلقاها المريض، أو أنها ما تأثر على نفسيته أو كذا. فيمكن لو أنا أقدر أقرأ أفكار الناس اللي قدامي حوصله بطريقة أحلى أو أقرب للمريض ممكن. وعلى الصعيد الشخصي، أي طبعا على الصعيد الشخصي يساعد كثير. أنا أعتبر شوية إنسانة تحليلية، فأحيانا يسهل عليك لما تقدر تقرأ أفكار الشخص اللي قدامك، إنك ما تحتاج تحلل هذا كله، أنت خلاص عارف الهدف من كل تصرف أو كل كلمة أو كل شيء.
كما يقال الدكتور إخبار المريض بحالته الحقيقية وإخفاء معلومات عنه أحيانا بيساهم في علاجه. هذا موضوع في أخلاقيات الطب أعتقد، هل صحيح. نخبر أم نخفي؟ اللي يحدد هذا الشيء مدى فعاليته في علاج المريض. فأعتقد القدرة الخارقة اللي طلبتيها برضو شيء احترافي، أهنيك.
تسلم، شكرا.
بما أنه إحنا على مشارف العيد، فقولي لي الحقيقة، اشتريتي ملابس العيد ولا الطب ما خلاك تشتري شيء؟
والله يمكن الطب علمني أني ما أستنى العيد عشان أشتري ملابس العيد. صرت أشتري كل السنة، يعني لما تجيني فرصة دائما أشتري خلال السنة عشان ما أجي في الوقت الضائع هذا حق رمضان نروح السوق. مو مرة إنسانة تحب الزحمة.
آها زي، شكرا لك. طيب يعني أكيد أنت عندك طقوس خاصة في العيد مع العيلة ولا مع أصدقائك، فحكينا كيف تكون طقوس العيد عندك؟
والله ما هي مختلفة عن أكثر الناس، بس عموما بالنسبة لي رمضان عائلة أكثر من أصدقاء. وعادة كل اللي أكون أبغاه من العيد أول يوم، إحنا تقريبا كعائلة عيدنا أول يوم هو الأساسي فيه، جدا بسيط، فطور مع عائلتي الصغيرة، يعني حتى مو إكستند، مو عائلة كبيرة، عائلتي الصغيرة بس اللي في البيت، والدتي ووالدي وأخواني، ونهني بعض بالعيد. تعرفي بعد عيد السنة اللي فاتت صارت مطالبنا شوية متواضعة يعني قليل. أيوة بعد اللي صار العيد اللي فات أنا بس كنت أتمنى أدخل العيد وكلهم صحة وعافية، والحمد لله
إن شاء الله. يعني الحمد لله. قولي لي تسوي دبيازة؟
مرة، أنا مرة أحب دبيازة. أحبها وأسويها. صحيح
دكتورة، كثير من الأطباء انقسموا، أو الأطباء انقسموا قسمين من ناحية يعني ردة فعلهم أو تعاملهم مع الأدب، في ناس مع الأدب وناس ضد الأدب تماما. دكتورة فين في هذه القسمين؟ هل احترفت الأدب قراءة وإنتاج أو لا؟
من جد في ناس ضد الأدب. ما أعرف، ممكن ما احترفت، لكن صح أني أنا طبيبة، ويمكن ميولي ظاهر علي الميول العلمي أكثر من أدبي بصورة عامة من نوعية الأشياء اللي بدرسها واللي بتعامل معاها، لكن أعتقد هذا الشيء من وأنا صغيرة، ويمكن عشان أتربيت في بيت والدي من الناس اللي تقدس الأدب، فيمكن زرع هذا الشيء فينا، فما احترفته لكن أحبه، أهو الأدب.
تقرأ لمين من الكتاب أو نوع الكتب أو آخر كتاب قرأتي؟
كنت أقرأ كتب أدبية مرة كثير، وكنت أقرأ كتب في التفكير في سوري تقدير الذات وهذه الأشياء، بس حسيت لحد ما بتبعدني عن شغلي، فصرت ألجأ لأشياء مرة تانية يعني بعيدة عن هذه المجالات. بس آخر كتاب قرأته اسمه Option B، لسه ما خلصت الكتاب، بس يعني مثير للاهتمام. إن شاء الله إن شاء الله تيجي فرصة أتكلم عن الكتاب.
إن شاء الله تجيتي في منطقتنا خلاص.
قولي لي وصارحيني، خلينا نرجع للماضي، هل مارستي لعبة الطبيب والمريض مع أقاربك أكيد أو الصديقاتك؟
الصراحة يعني ممكن يفاجئك الجواب، لا أبدا ما كنت.
حقيقي؟
أبدا ما كنت أمارس لعبة الطبيب أبدا وأنا صغيرة، ما كانت هذه لعبة المفضلة.
إحنا كلنا لعبنا لعبة الطبيب وما صرنا أطباء، يمكن هنا السر.
يمكن، لا ما كان هذا يعني وأنا صغيرة، ما كانت هذه الألعاب اللي ألعبها، كنت أكثر مع البازلز وهذه الأشياء، عرفتي. ما كنت ألعب.
ما توقعتي في طفولتك أبدا أنك ممكن تصيري طبيبة جراحة؟
في طفولتي ما أعتقد، لكن يمكن من سن المراهقة، يمكن من يوم ما صار عمري 14-15 سنة خلاص كانت واضحة عندي الرؤية أنه أنا هذا الشيء اللي أبغاه وكملت عليه. بس حقيقة لسه ما كنت اخترت إذا أنا حكون جراحة ولا جراحة مخ وأعصاب، لكن كنت أبغى أكون طبيبة.
أنا عالجت نص أطفال العائلة بصراحة وطلعت في الأدب. ما لي علاقة. طيب دكتورة، دراستك للطب كنت طالبة منتظمة مجتهدة ولا زي حالتنا؟
في كلية الطب
قبل وفي كلية الطب ككل،
ترى هي يمكن تحديات مرة مختلفة، عموما عشان توصل لهذا المكان، توصل انك تدخل كلية الطب رحلة فيها ضغط كثير، ما اعرف يعني. طبعا كل يوم بتزيد الصعوبات اللي بيواجهوها الطلاب عموما، كل سنة اصعب من السنة اللي قبلها، يعني تحديات بتزيد. لكن اصلا وصولك انك تدخل كلية الطب شوية يبغاله انه الواحد يكون مجتهد زي ما تقول، انه يعني يكون عندك من جد رؤية واضحة انه انا ابغى هذا الشيء، لانه حتضطر تضحي باشياء كثير عشان تكمل وتوصل لهدفك. ولما توصل للهدف اللي هو كلية الطب، ما هي الكلية اللي تقدر تاخدها زي ما يقولوا سهالات، تعرف لازم تفضل تشتغل على نفسك على طول عشان تكون في مستوى الناس اللي حوالينك، وتكون في المستوى اللي انت راضي فيه عن نفسك، هذا اهم شيء. فلازم تكون مجتهد، ما في اختيار.
جراح يعني اعصاب حديدية، يعني دقة شديدة، وطبعا هذه الدقة خلال العملية ممكن تتسبب للطبيب نفسه بضغط نفسي، لأنه غلطة واحدة ممكن تتسبب بعطل في عضو من أعضاء الجسم مثلا. كيف وصلت دكتورة مودة لهذه الدرجة من الأعصاب الحديدية، ولا هي أصلا الدقة الشديدة هذه موجودة فيكي؟
أول شيء ما تقدر تقولي إذا الدقة هذه شيء موجود فيكي أو لا، بس يمكن من الأشياء اللي حسيتها فرقت معايا في تخصصي اني انا انسانه مره تنتبه للتفاصيل. فلما اخترت التخصص هذا كل حاجه صغيره من جد تفرق، فحسيت اهتمامي بالتفاصيل ساعدني. لكن اعصاب حديديه كلمه مره كبيره، وكلمه مره لها تاثير قوي. هذا امنيتنا كلنا انه احنا نوصل لهذه المرحله، الاعصاب الحديديه، وبنشتغل عليها. ما أعتقد إنه حتقابلي أحد حيقولك أنا وصلت هذه المرحلة. دائما إحنا في سباق بين إنك توازن بين إنسانيتك كطبيب وأعصابك الحديدية كجراح، لازم الاثنين تفضل في توازن. يعني لو واحدة ضغط على الثانية ما حيمشي الموضوع كويس، ما حتنجز، ما حتكون طبيب ناجح عموما. لكن يمكن أكثر شيء مهم إنك أنت كطبيب تعزل كل شيء بيصير في حياتك عن كل شيء بيصير داخل غرفة العمليات. يمكن هذه أكتر نقطة بيكون فيها أعصابنا حديدية زي ما تقولي، يعني اللي يحصل برا يقعد برا، مجرد ندخل الغرفة هذه ما لنا أي علاقة بأي حاجة بتحصل برا، حتى تليفوناتنا ما نعرف فينها، ما نعرف إيش بيصير حواليننا، مرة مركزين مرة فوكست. يعني يمكن هذه أكتر جزء في يومنا يجسد النقطة اللي أنت قلتيها داخل غرفة العمليات.
بس أعتقد أنتوا كأطباء مخ وأعصاب لازم، أو جراحين لازم يكون عندكم أعصاب حديدية. أعتقد أنه هذا شيء ضروري وموجود، يعني حتى لو أنتم مش حاسين بس هو موجود، ولازم تكونوا دقيقين جدا، صح ولا أنا بتهيألي؟
لا هذا أكيد لازم، أكيد. بس تعقيبا على كلمة أعصاب حديدية، أنا قصدي أنه إحنا زي أي إنسان تاني نتعرض لضغط، نتعرض لتوتر، نتعرض لهذه الأشياء. بس الفرق بيننا وبين الناس إنه إحنا نعرف كيف نوظف هذه الأشياء بطريقة ما تأثر على عملنا.
يعني اكتسبتوها
بالضبط.
أوكي، وكأنه من جوابك هذا دكتورة جاوبتين على سؤال ثاني، اللي هو هل شكل الدماغ أو المخ عند الإنسان يختلف من شخص لآخر بحسب العمل؟ كأنك تقولي الأشياء هذه اكتساب، الأدمغة سوا، لكن هي عملية تدريب وخبرات يكتسبها الإنسان. كان عندنا سؤال يقول هل شكل الدماغ يختلف من إنسان لآخر بحسب العمل؟
طيب، إلى حد ما السؤال له شقين. تشريحيا يعني شكل الدماغ ما يفرق من شخص لآخر، يعني أنت إنسان رسام، طبيب، مدرس، أيا كان، شكل الدماغ تشريحيا ما بيختلف. لكن في تقسيمات وظيفية للدماغ، يمكن هذه تختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة التفكير حقه، إبداعي أكثر، تعرف زي لما يكون الشخص رسام، لما يكون الشخص طبيب، لما يكون الشخص يعني فوظيفيا ممكن تختلف، إيوة، لكن تشريحيا لا، نفس الشكل.
أعظم هدية قدمتها لك مهنة الطب؟
الصبر.
الله.
سألنا أصدقائنا في تويتر، في ساندويتش ورقي وأصدقاء على فنجان قهوة، لو حصل لكم أنكم شربتم قهوة مع طبيبة جراحة مخ وأعصاب، إيش ممكن تسألون؟ إيش ودكم تسألون؟ فجات جاسيل من الأسئلة بهذا الخصوص. ببدأ بأول سؤال، إحدى صديقات ساندويتش ورقي تقول: هل هناك غذاء معين يؤثر في الدماغ؟ وليه بعض المستحضرات الكيميائية ممكن تؤثر على المشاعر ولها علاقة بالأمراض النفسية؟ كان الكلام عن كيمياء الدماغ.
نقدر نقول إنه في أطعمة تعزز أو تقوي الذاكرة، عشان نكون دقيقين أكثر، وهذه الأطعمة المتداولة اللي هي المكسرات والأسماك. السبب إن المكسرات والأسماك تحتوي على عنصر الأوميغا 3. الأوميغا 3 مكون أساسي لتكوين بروتين اسمه المايلين. بروتين المايلين هذا وظيفته إنه يعمل ترابط، يكون ترابط أو روابط بين الخلايا العصبية. بتعزيز هذا البروتين عن طريق هذه الأطعمة الموجود فيها أوميغا 3، إحنا بنزود الروابط بين الخلايا العصبية، وزيادة الروابط بين الخلايا العصبية يعزز الذاكرة أو يقويها.
طيب، صديقنا إبراهيم دكتورة في تويتر ومعاه كم واحد سألوا سؤال: هل كثرة التفكير تقوي الدماغ أم تنهكه؟ لأننا بنسمع عن تمارين كثيرة لتقوية الذاكرة، تسريع تعلم اللغات، تمارين التفكير والتركيز. هل هذه الأشياء بتتعب أدمغتنا اللطيفة الجميلة ولا لا أثرها إيجابي؟
خلينا نقول لازم نكون عارفين نقطة، إنه الدماغ في عمل مستمر، دائما شغال الدماغ، ما بيوقف عن العمل، على طول شغال، سواء أنت بتفكر أو ما بتفكر الدماغ في عمل مستمر. لكن نقاشنا على كيف نستخدم دماغنا أو كيف نوظفه بطريقة أفضل ونعمله تنمية، ننمي خلايا دماغنا عن طريق تنمية الجزء الوظيفي لخلايا الدماغ. لأنه زي ما قلنا أول، التركيب التشريحي ثابت، إحنا بنشتغل على الوظيفة. هذا الكلام بيصير عن طريق اللي زي ما قلنا، اللي الألعاب الحسابية، ألعاب الذكاء، هذه الأشياء تقوي الناحية الوظيفية في الدماغ. لكن عدد الخلايا المفقود يوميا ما حيتغير، ثابت. احنا بس زي ما قلنا في السؤال السابق، بنزيد الروابط بين الخلايا العصبية عشان نعزز وظائف الدماغ.
طيب يا ستي، جانا سؤال يقول صراحة سؤال حلو، أنا مرة عجبني. هل هي طريقة صحيحة إننا نتعامل مع المخ كهارد ديسك؟ يعني نقدر نحذف ونضيف للذاكرة بنفس طريقتنا مع الكمبيوترات. هل استطعنا تحديد الجزء الخاص بالذاكرة، وبالتالي استئصال هذا الجزء يمسح الذاكرة تماما؟
للآن طبعا هي أجزاء أساسية مسؤولة عن الذاكرة في الدماغ، وهذه معروفة وإحنا متأكدين منها. لكن للآن تفاجئ أحيانا أنك تكوني بعيدة عنها وتتأثر الذاكرة الفترة وبعدين تبدأ ترجع. فمو دائما، يعني زي ما بقول لك، هي في أماكن أساسية لكل وظيفة في الدماغ، لكن سبحان الله في امتدادات إحنا مو كلها وصلنا لها، مو كلها نعرفها، وكل يوم بنكتشف شيء جديد. وأعتقد حنكتشف أجزاء زيادة. لكن تعاملي الدماغ كهارد ديسك إنك تخزني، صحيح أنت كإنسانة ما تعرف قديش قدرات دماغك، يعني قد إيش ممكن يخزن، يقدر يخزن أشياء رهيبة إذا أنت أعطيتي الفرصة واشتغلتي على هذا الشيء. تحذفي، أنا إلى حد ما أحس موضوع إيش تحذفي من دماغك هذا عامل نفسي أكثر مما هو عامل يعني عصبي أو تشريحي أو وظيفي، لأنه هذا باختيارنا. زي لما تختاري تنسي أو ما تنسي، تمشي الموضوع أو ما تمشي، هذا اختيار، ما هو، لأنه لما بيخرج الشخص وبتتأثر ذاكرته مثلا بعد العملية ما بيختار إيش بينسى، صح؟ يعني بيروح جزء هو ما يعرف، حتى هو نفسه ما يعرف إيش الجزء اللي راح.
طب هنا أنا جاني سؤال، بما أني أنا برضو من الجمهور، الأشياء اللي نشوفها في الأفلام، حاجة إنه واحد صار له حادث وفقد الذاكرة، تخبط في راسه وفقد الذاكرة، وبعد وقت رجع مرة ثانية تخبط في راسه ورجعت له الذاكرة وتذكر كل شيء، هذا صحيح؟
لا مو صحيح. خبطة في الرأس مرة ثانية ترجع الذاكرة؟ لا، بس أحيانا يكون اختلال الذاكرة هذا شيء مؤقت ويرجع مع الوقت فتصدف. يعني
ما هي مي قطعة تطلع وترجع مكانها بعد الخبطة الثانية؟
أبداً، لا أبداً، نظرية خاطئة، لا تخبطوا رأس بعض يا جماعة.
طيب، سؤال طبي دكتورة، احنا بنفقد كثير من الخلايا العصبية يوميا، هذا افتراض افترضه احد اصدقائنا، ان كان هذا الكلام مثبت علميا فقدان الخلايا العصبية يوميا، كيف ممكن نخفض من فقدان هذه الخلايا عشان تطيل اعمارنا او اعمار ادمغتنا قبل ان ينهشها الخرف؟
بالنسبة لهذا السؤال تقريبا اجابته مشابهة للأسئلة اللي ذكرناها قبله، انه كيف ايش الطرق اللي تعزز ذاكرة، كيف نشتغل عليها، وكيف نقوي الناحية الوظيفية للدماغ. لكن الدماغ جزء من جسم الإنسان، يعني الصحة العامة كمان مهمة، فإحنا نقدر نضيف على هذه الأشياء بأنه نهتم بصحتنا العامة، غذائنا، الرياضة، أنه ناخد سوائل بطريقة كافية، نشرب موية بطريقة كافية، عشان نوصل لأفضل صورة ممكنة من الناحية الجسدية والعقلية.
جونا سؤال كمان يقول، أكبر خطأ أو معلومة مغلوطة عن الزهايمر وحابة تصلحيها للناس؟
ما أدري، بس إلى حد ما أحيانا بنشوف ناس بيتعاملوا مع المريض كأنه هذا الشيء بيده، إنه كأنه هو بينسى بيده، يعني هو بيتحكم في ذا النسيان أو شيء زي كده، أو إنه لما حفضل أذكره كتير حيفتكر. هم مو بيدهم، هم أكتر ناس بيكونوا متضايقين إنه هم بينسوا. يمكن هذا من الأمراض اللي الوعي فيها ما شاء الله تبارك الله مرة ممتاز، يعني الحملات التوعوية باستمرار شغالة، فالناس واعية تمام، بس يمكن الشيء الوحيد إنه نكتشفه بدري إلى حد ما. هذا اللي الثقافة اللي لسه أعتقد إنها لسه ما انزرعت مرة كويس، إنه إحنا نكتشفه بدري وإنه نميز بينه وبين خرف، لأنه في فرق.
هو مريض الزهايمر يعرف إنه هو ينسى؟
والله في مرحلة ما يكونوا يعرفوا، في مرحلة ما يكونوا عارفين، أيوة. بعدين يوصلوا في الأخير لمرحلة، يعني لما يتأخر المرض أحيانا يكونوا لا مو مستوعبين إنه هذا الشيء صار.
هو بس نسيان ولا ممكن يدخل فيه تهيؤات؟ يعني ممكن يتهيأ له أشياء مثلا صارت أو حتصير؟
ما هي برسي مربوطة ببعض، يعني في ناس تظهر عندهم هذه الأشياء بس مو دائما كل شخص عنده الزهايمر يكون عنده تهيؤات وكذا، لأنه لا تنسي فيه شيء بيكون عند كبار السن اسمه ديليريوم، هذا زي إحنا نقوله بالعربي خرف، فهذا يجي معاه أحياناً تهيؤات وأشياء زي كذا، فممكن تكون الاثنين مع بعض.
دكتورة نحتاج إنتاج متواصل منك إن شاء الله في حكاية المعلومات المغلوطة دي، لأنه أعتقد هذا جاب كبير موجود عندنا إحنا كعامة الناس، ف حنشوف كيف إن شاء الله ممكن الإنتاج ده يزيد. بعد إذنك دكتورة، ريهام وحلا سألوا سؤال، ما هي أكبر مخاوفك في الجراحة وكيف تغلبت عليها؟
والله أعتقد هذه مو مخاوفي أنا بس، يعني كل جراح دائما خوف الوحيد إنه هو ما يؤدي بالشكل المطلوب، يعني الموضوع ما ينتهي بمجرد إنك أنت مثلا تتعامل مع المريض أو تدخل الحالة وتسوي العملية وتخرج، لا إحنا بالغالب مرضانا بيقعدوا معنا يتابعوا فترة طويلة، فحتى مجرد ما تخلص العملية وإنت تخرج ترى معظم الدكاترة تلاقيه يعيد شفت أنت كيف لما تسجلوا حلقة وترجعوا تسمعوها، إحنا نسوي نفس الشيء، يعني نرجع نعيد العملية هذه مرة تانية إذا أنا عديت بالشكل المطلوب، إذا في غلط، إذا في شيء، يعني حاسب نفسنا قبل كل شيء. فيمكن مخاوفنا الوحيدة إنه إحنا في يوم من الأيام يعني نأذي أحد، ما نعطي بالشكل المطلوب، يعني الله يقدرنا.
اللهم آمين، الله يقدركم دائما على الإتقان والاحتراف. تعرفنا على أسئلة أصدقائنا في تويتر، وكان ودنا نغطي كل الأسئلة، لكن سيل زي ما قلنا لكم من الأسئلة. نخش الآن على فقرة جديدة اللي هي، دكتورة عرفنا من مصادر موثوقة أن واحدة من مهاراتك الشخصية، معلش أبا أقول السر هذا، الإلقاء، وهذا واضح من خلال إجاباتك. إيش رأيك تشاركينا خاطرة أو بيت شعري خاطرة على بالك الآن؟
طيب أنا أفضل أن أنا أجاوب السؤال بالطريقة اللي أنا أحب أجاوبها فيه، يمكن مو خاطرة، يمكن مو شعر، بس في مقولة أنا دائما أذكر نفسي بها كل يوم، ما تحتاج إلقاء لكن تحتاج يمكن إنها الشخص يتلقاها بالطريقة الصحيحة. أحطها قدامي كل يوم. Work hard in silence, let your success make all the noise. يعني أعتقد إنه لو كل شخص حط هذه المقولة قدامه كل يوم حيكون ناجح. ما أعرف, أنا كده أشوف الموضوع.
جميل جميل. اشتغل على نفسك في صمت وخلي عملك هو اللي يصرخ بإمكانياتك ونجاحك.
تمام. أعتقد لو كل شخص حط هذه المقولة قدامه يعني حيكون إلى حد ما إنسان ناجح. يعني لو ركزت على نفسي أكثر مما ركزت أتكلم عن إنجازاتي حكون إنسانة ناجحة.
جميلة العبارة جدا, اسمحي لنا باقتباسها إن شاء الله في يوم من الأيام.
لأنه أكون معك صريحة, إحنا بنتكلم وأنا صح طبيبة جراحة مخ وعصاب, بس متى الطريقة الوحيدة اللي هتعرف فيها إذا أنا جراحة شاطرة ولا لا؟ ما هتقدر تعرف إلا لو أتعاملت مع شخص قريب منك أو يخصك أو أيا كان, شخص يعني في دائرتك الصغيرة اللي حوالينك, عشان تعرف والله هذا جراح كويس ولا لا. ففي الأخير بالذات الجراحين يعني البرودكت الإنتاج اللي إحنا بنطلع به هو اللي بيبين إحنا إيش, مو الكلام.
طيب أنت كيفك مع الطرب وأم كلثوم والغناء والفن والموسيقى؟
يعني ماني من مشجعين أم كلثوم, أنا يمكن شوية عبد الحليم أكثر, بس برضو مو أنا الشخص اللي مرة مع الموسيقى القديمة.
طب تعرف أغنية الأطلال؟
أغنية؟
الأطلال؟
لا.
طيب أنا حعرفك عليها اليوم وحخليك تحب أم كلثوم اليوم. طيب مستعدة للحب؟
مستعدة.
طيب يا ستي, يقول لك قالت السيدة أم كلثوم للشاعر والطبيب إبراهيم ناجي:
فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو.
ما شاء الله.
من وجهة نظرك كيف يقدر الإنسان أنه ينسى ويمحو؟ طبعا شكرا على ما شاء الله عشان عديتها.
لا عادي. فاجأتيني. كيف الإنسان يقدر ينسى ويمحو؟ طيب أنا أعتقد إلى حد ما أول خطوة من أنك تتناسي أو تمحي شيء موجود في ذاكرتك أنك تتصالحي مع نفسك, لأنه إلى حد ما أنت تحتاج تتصالحي مع نفسك أول قبل ما تتصالحي مع أي شيء. أكثر المواقف اللي نتحط فيها يكون الزعل يا من نفسك يا على نفسك عموما أكثر من السراوندينج. هذا إذا وصلتي المرحلة يعني خلاص وصلتي المرحلة زي ما يقولوا رقي في التفكير, أنك أنت تعرفي متى تزعلي ومتى ما تزعلي وكيف تأخذي الأمور. عاد أعتقد أستاذ أنس خبير في هذه الأشياء أكثر مني. لكن إلى حد ما لما أنت تصالحي مع نفسك هتقدري تسامحي وتمحي.
طيب بما أنك حليمية بتلوموني ليه؟ هل شعور اللوم على قرار قديم راودك, ولا أنت من الناس اللي بتمسح أول بأول؟
والله هي مو قصة مسح, بس أنا فعليا إنسانة ما تندم على قراراتها أبدا, ما عندي أي قرار ندمت عليه الحمد لله. لما تحط مجهود كبير فإنك تدرس القرار مظبوط قبل ما تختاره أو قبل ما تتخذ القرار تدرسه كويس, ما يبقى بعدها إلا أنك تستخير الله. بعد كده مستحيل يكون القرار غلط, عشان كده ما عندهم على أي قرار حقيقة.
نعم, في قاعدة مهمة مرة دكتورة وأعتقد أنك ماشي عليها, وأعتقد أي بني آدم يبغى ينتج ويفتح صفحة جديدة أنه يبدأ فيها, مسألة أنه القرار اللي اتخذته في الماضي كان هو القرار الأنسب في ظروفي اللي كانت ذيك الأيام, فما في قرار أفضل منه كان ممكن أخذه, لذلك في عملية مصالحة صحيح. متواصلة.
أنا عندي رأي صراحة في الموضوع كمان.
تفضل.
القرار الخطأ حتى لو كان خطأ لازم أكون أتعلمت منه درس, فما هو خطأ.
تمام صحيح. وعشان كده لو أنت مختارته بقناعة ما رح تزعلي منه في المستقبل. صحيح. لأنه خلاص أنت عارفة الدرس اللي أخذتي.
طيب لو لم تكوني طبيبة ماذا ستكونين؟ إيش كنت حتكوني لو ما كنت طبيبة؟
محامية.
الله الله.
أعرف واحد من الشباب موسيقي ويقول أنا أشبه بالناي، طرحه كله حزين ضبابي سوداوي، فاختار أداة موسيقية تناسب حرفته أو هوايته. الدكتورة، لو كنت أحد الأدوات الطبية إيش كنت حتكوني ولماذا؟
طبعا موضوع الأدوات الطبية ما هو بسهولة الآلات الموسيقية أبدا، فإنك تختار، لأنه أعتقد بس أعتقد الآلات الموسيقية كده تشبه لروح الإنسان إلى حد ما، زي ما دائما كده عازف الآلة تلاقي فيه شيء في شخصيته يطابقها إلى حد ما. ما أعرف، أنا طبعا ماني إنسانة خبيرة في ده الموضوع، بس دائما أحس هذا الشيء. فيمكن ما ينطبق الموضوع على الأدوات الجراحية كثير، لكن لو حختار I have to choose for sure حختار المشرط.
جميل، إيش فلسفتك للمشرط؟
فلسفتي إنه هو شيء زي ما تقولي حاد، ما في، أنت لما تستخدم المشرط عشان تقطعي شيء ما في رجعة. فأعتقد يمكن إلى حد ما لازم تكون شخصية الجراح هذه الشخصية عندك، لأنك أنت لما بتتخذي قرار ما بترجعي فيه، فيمكن يشبه لشخصيتي. يعني أنا لما نفس يرجع لنفس السؤال اللي سألتيني قبل شوية، إنه أنا القرار اللي أخده ما أندم عليه يمكن إلى حد ما.
دكتورة، حنسألك أسئلة سريعة الآن زي البينج بونج، تنس طاولة، سريع وإجابته سريعة.
تمام. طيب،
لما نتوتر أنا أحيانا أو أعاني من فرط في التفكير أستخدم عبارة لعله خير، فهذه اللزمة اللي دائما أقولها في وقت خلينا نقول أزمات أو التفكير القسري أو القلق. الدكتورة إيش عندها لزمة سواء كانت كلام أو فعل؟
مو فعل، كلام. دائما أقول إنه يا رب خير أو إن شاء الله خير، دائما أقولها، ما أستخدمها بالاستخدام حق الاستخدام اليومي حق إن شاء الله خير، عارفين هذه، لا، إن شاء الله خير يعني إن شاء الله خير، إني موقنة من جوا إنه إن شاء الله خير، فيمكن هذه الكلمة الصحيحة. لأنه إلى حد ما أؤمن أنه أي كلمة تخرج في وقت انفعال أو في وقت يعني في وقت ستريس أو شيء زي كده ما تقدر ترجع عنها. فأحس نفسي دائما ألجأ إني أقول إن شاء الله خير أحسن من أني أنا أقول حاجة وبعدين أندم عليها، عشان أنا ما أحب أندم مرة تانية.
تمام، هي مترابطة الكلام الأول والآخر.
تعرضتي لتحرش أثناء ممارسة المهنة؟ أي نوع من أنواع التحرش؟
الحمد لله لا، لا الحمد لله.
علاقتك مع العناد يا دكتورة، هل أنت عنيدة ولا لا؟
والله أيوة، أعتقد أنا شخص عنيد، بس يمكن شغلي شاغل أن أنا أستخدم عنادي صح، دائما أحاول قد ما أقدر أستخدم عنادي صح، لأنه العناد في غير مكانه مو حلو، يجيب الندم.
أول مرة في حياتك شفت جثة؟
سنة ثانية طب.
إيش كان شعورك؟ هنا السؤال.
عندنا مادة علم تشريح، أول مرة ندخل معمل تشريح. والله كان شعوري، كان عندي كمية فضول رهيبة حقيقة، مرة كان عندي فضول. كان نفسي كده، كان نفسي أعرف كل شيء بسرعة. يمكن هذا ما أعرف إيش يسموه، ما أدري، هذا شغف ممكن يكون، ما أعرف، لكن فعليا هذا كان إحساسي، إنه نفسي أعرف كل شيء بسرعة. أول مرة شفت جثة.
ما شاء الله تبارك الله، ما خفتي؟
لا صراحة متصالحة مع الموضوع من بدري.
ما شاء الله، بسم الله عليك، نمسك الخشب.
قدوتك في الحياة دكتورة؟
ما عندي شخص معين أعتبره قدوة في الحياة، لأني أعتبر كل جانب يحتاج قدوة، شخص معين مختلف عن الثاني. يعني في كل جانب من حياتي عندي قدوة شخص مختلف، وهم دول الناس يعتبروا الناس اللي دائما أستشيرهم وأرجع لهم لما أحتاج أتخذ قرار، لأني في كل مجال عندي شخص أعتبره قدوة فيه.
أنت مع مقولة لكل إنسان من اسمه نصيب؟
أعتقد هي، وأنا مع المقولة، مقولة صحيحة، بس اللي يحدد إذا لك من اسمك نصيب أو لا الأشخاص التانيين اللي حولك، يعني مو أنا اللي أحد.
أنا أحس إني أنا أبغى أجاوب عنك وأقول إنه أنت حاسة إنه أنت لك من اسمك نصيب.
أنا حاسة إنه ليا نصيب عشان مو الاسم عشان دعوة. أنا والدتي دائما تدعي لي دعوة، دائما تدعي لي دعوة إنه ربي يرزقني القبول من الناس اللي حواليني، دائما تدعي لي هذه الدعوة، فيمكن السبب الدعوة مو الاسم.
طيب أكبر صعوبة تواجهها الطبيبة في المجتمع؟
طبيبة، ما حأدخل في التفاصيل كثير، لكن عموما في فرق بين ذكر وأنثى في أي مجال. عموما يمكن أحد الصعوبات اللي تواجهها الطبيبة كأنثى في هذا المجال إنها ما يكون في أي تقصير له علاقة بكونها أنثى، لأنه إحنا في المجال نعامل نفس المعاملة تقريبا، يعني إلى حد ما إحنا نعامل نفس المعاملة، طبيب أو طبيبة إحنا نفس الشيء، فدائما نحاول إنه إحنا ما يكون تقصيرنا بسبب كوننا إناث، لكن لو كان تقصيرنا بسبب كوننا بشر فهذا مو بيدنا.
صديقك المفضل ومو لازم يكون إنسان.
صديق المفضل والدتي.
ما شاء الله، الله يخليك يا رب.
آمين يا رب.
طيب يا دكتورة، في 38 سؤال وإحنا بنسجل الحلقة جو من الجمهور، أنا بعتذر لهم واحد واحد وكلهم باسمه، وأعتقد أننا لابد نأخذ هذه المؤشرات على محمل الجد ونقول إن شاء الله بإذن الله دكتورة مودة ما حيكون هذا آخر لقاء معها، لكن هذا حيكون آخر سؤال لحلقة اليوم. دكتورة، في ناس بتسمعنا الآن وقاعدين يفكرون في دخول تخصص الطب أو ناس تخصصت already، كلمة منك توجيها لهم؟
يمكن الكلمة الوحيدة اللي أوجهها لهم إنه أختاروا شيء اللي أنتوا حابينه، لأنه الشغف هو اللي يخليك دائما تكمل في الأيام الصعبة. كل يوم في تحديات مختلفة وكل يوم بتكون الحياة أصعب كطبيب، ابتداء بسنوات الكلية وبعدين سنوات التخصص والتخصص الدقيق للآخر، دائما في تحديات جديدة، فلو كان في شغف قوي هو اللي حيخليك تكمل.
شكرا دكتورة على نظرة البيج بيكتشر اللي قاعد يعطيني هي. كلنا فخر فيكم في طاقم الطبي والصحي كامل، أديتهم مهمة عظيمة السنتين الماضية، وشكرا لك على وجه الخصوص لتلبية هذه الدعوة. شكرا لنسرين.
شكرا لك دكتورة مودة، وصراحة أنا ما عندي شيء أزيده على كلام أنس لأنه ما شاء الله كفى ووفى.
شكرا لكم، أنا فعليا استمتعت باللقاء وكانت دردشة حلوة أكثر من اللقاء، يعطيكم العافية.
الله يعافيك
دكتورة. قبل ما نروح لنا لقاء ثاني، قولي تم.
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. أكيد
إن شاء الله بإذن الله. وأخيرا وليس آخرا، شكرا لك دكتورة مودة لوجودك معنا اليوم، وأيضا شكر كبير لأصدقاء على فنجان قهوة. سنلتقي قريبا بإذن الله في حلقة جديدة ومع ضيف جديد، وفمان الله.